بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن مما يسوغ الولاية الإكرار بالتوحيد عليه على تركها من الجائر لما يوجب مهرا بدنيا أو ماليا عليه وعلى ما يتعلق به بحيث يعد الإغرار به إضرارا له. الولاية من قبل الجائر بلا شك تكون العناوين المحررة باعتبار أنها لا تخلو من الدعامة والتأييد الجائر ويكون معهم في صفه، ولكن مستثنيات أخوان عليكم السلام ورحمة الله. من جملة المستثنيات التي تقدمت أنه إذا كانت هناك مصلحة أقوى، اليوم المصلحة الإكراه، يعني إذا أكره صبح الله أكبر، إذا أكره الرجل ممكن للوالي أن يقبل الولاية، فبالإكراه يرتفع الأمور المحرمة، كما أن الافتحال الاضطرار الإكراه نوعا من الاضطرار، والضرورة أدلة خاصة بخصوص الإكراه رفع السكر عليه، أدلة عامة، أدلة التقية، أدلة الاضطرار، كلها دالة وروايات كثيرة ومتعددة. إذا أكون في بعضها من حيث الأسناد غير تامة للتعارض والتجابر تتم دلالة الروايات، وأصل الحكم لا إشكال فيها. أما بالنسبة إلى المصادر، في بعض الموارد إنسان يكره أن يقبل الولاية، ولكن الولاية على نحو يجب أن ينهب أموال الناس، يأخذ أموالهم ظلمان، يهتك أعراضهم، يسجن هذا أو يقتل هذا، أو مثلا يؤذي أحدا أو يبعد شخصا عن مكانه عن ماله، ينهب ماله مثلا والأذايا عنه. إذا بلغ الدم قتل النفس هنا لا تقية، ما يجوز قبول الولاية. أما إذا باقي الأمور مو مخول له أن يريق دما، بلا إذا حبس، سجن، كذا، مشاكل، مثلا تبعيد، أخذ المال من أموالهم، أخذ أراضيهم وإخراجهم من منازلهم من أراضيهم، هالأمور المحرمة كلها جائزة أو لا بد أن يؤخذ بينها وبين ما هو يرتكب عليه لو لم يفعل ما أكره عليه، بينهما نجري قانون باب التزاحم، أيهما أهم، ننظر إلى الأهم والمهم. هذه المسألة المهمة. استفدنا نأخذ هذا المقطع الأولي لا كلام فيه من أحدين. الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوحيد، يعني يكره من قبل الجائر أن يقبل الولاية، فأكو توحيد على ترك الولاية، إذا لا يقبل الولاية يتوعد بالشر من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه، غرامة مثلا أو على من يتعلق به، أولاده أو والديه أو أقاربه، من بحيث يعد الإضرار به إضرارا به، يعني إذا انظروا جماعتي وأهلي هم يرون الضرر هذا مني، لماذا ما قبلت الولاية حتى وقعنا الجائر في هذه المشاكل، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس، هذا إذا صار أمرا شاقا، أمرا حرجيا، أمرا ضرريا، يرتفع حكم الحرمة من الولاية، كالأب والولد ومن جرى مجراهما، من يكون يتعلق به. وهذا مما لا إشكال في تسويره عن تجويزه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها، يعني محقق النظر عن المصادر. في الجملة الإكراه رافع لحرمة حكم الحرمة، هذا المسلم لعموم قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، في الاستثناء عن عموم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، فأولياء الآية الشريفة ولو في غير هذا المورد نازلة الآية الشريفة، فيما إذا الكافر يريد أن يتولي على المسلم ويأمره بترك دينه مثلا، رفع اليد عليكم السلام، رفع اليد عن في حال تقي باللسان يعطيهم، استثناء إلا أن تتقوا منهم تقاتل باللسان يعطي، كما في قصة عمار صلى الله عليه وسلم. كما في قصة عمار لا بأس. ولكن الآية معناها غالبا الآيات بشكل معانيها واسعة وشاملة. حتى في هذا المقام إفساد الدين أعم من أن يكون ارتداد عن الدين بالكامل أو أي شيء من المعاصي يرتكبه منها قبول الولاية. فإذا كان مكرها هذا صار من قبيل التقية ومن قبيل أن قلبه لا يرضى لكنه بالظاهر مأمور بهذا العمل. فهذه دليل على جواز قبول الولاية في حال الإكراه. والنبوي رفع ما من أمتي مرفوعا. الرواية النبوية هذه رواية منقولة بأسناد معتبرة ومتعددة ومعمول بها، والرواية مشهورة. ومن نفس مضمون الرواية يستفاد أن الرواية واقعا عن المعصوم عن النبي وارد، فإنه في بعض الروايات النبي يقول أوتيت جوامع الكلم، وهذه الرواية من جوامع الكلم، معاني عراقية ومعانيها أصلا كتب مكتوب في بيان وفصول مذكورة في بيان هذه الرواية وكذا. فالرواية من حيث السند ومن حيث مثلا الدلالة والمتن كلها تامة ودالة. أحد مقاطع التسعة ما استكره عليه هذا خاص. قولهم عليهم السلام التقية في كل ضرورة، أيضا في رواية التقية هذا المضمون وارد، وروايات معتبرة في باب التقية واردة وثابتة. فقلنا الآن آية التقية اللي كنا صريحا فيها إلا تتقون انتقاط الموجودة، هذه الآية تدل على معنى عام. كذلك الروايات رواية التقية تدل على معنى عام أعم من أن يكون التقية في رفع يده عن دينه بالتمام أو عن أمر مثلا محرمين أو مثلا تحريم حلالهم تحليل حرامين أيضا في التقية. وما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، أيضا روايات معتبرة بهذا المضمون نحو العموم. المحرمات كلها في حال الاضطرار إليها تكون محللة وتباح مثلا للإنسان لعيد الضرورة، والإكراه نوعا من الضرورة إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام. شيخ ملتفت مثلا حديث ما استكره عليه هذا خاص بالإكراه، أما حديث الإضطرار وحديث التقية وآية التقية هذا من العمومات اللي تشمل المقام وغير المقام. لذا يقول أدلة عامة وخاصة في هذه المسألة في أصلها موجودة. بعد شيخ هنا مثل باقي الموارد لم يتمسك بالإجماع مع أنه على مسلكه مثل باقي المسائل مسألة إجماعية بإصطلاح الشيخ وتعبيره لم يختلف أحد، يعني ماكو مسألة مو خلاف المسألة. أكو من المجتهد ما يدعي بأنه لا حتى في حال الضرورة الإكراه ما يجوز قبول الولاية كذا، ماكو هيك قول. المسألة مسلمة والروايات والآيات دالة ومعمول بها. وينبغي التنبيه على أمور المصادق. الأول إنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية في المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخرى وما يتفق في خلالها. معلوم الولاية إذا بنفسها تكون محرمة، خب الوالي لما يكون من قبل الجائر في هذا المقام نفس الولاية محرمة، تأييد وتسويد الاسم في ديوانه محرم، ما يستلزمه لابد أن ينشر الأحكام التي تصدر من جهة الولاية، لابد أن ينشرها. وإذا كانت تلك الأحكام التي ينشرها من قبل الوالي كانت جورا ظلما إيذاء نهبا الأمور هذه محرمات كلها بالملازمة تكون محللة، فإنه ما يمكن أن يقال قبول الولاية حلال لكن باقي الأمور تكون محرمة. فالولاية وما يتعلق بها ومن شأنها كلها تكون في حال الضرورة محللة. لذا يقول وما كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخرى لما يتفق في خلالها خلال الولاية مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر. السلطان الجائر مثلا يرسل إليه بأن طبق هذا القانون هذا الأمر هذا الشيء على رؤوس الناس، يظلم أحد ينهب مال أحد ينتك عرض أحد مثلا، ما عدا إراقة الدم. بلى إذا كان واليا على أن يريك دما محرما هنا بعد لا تقيته تقية، إنما شرعت الآن يأتي ذكر الروايات اللي حقن الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقيته ما عدا إراقة الدم. المراد من إراقة الدم يعني قتل النفس المحترمة، هذه الكناية عن القاتل. فإذا الضرب والجرح لا مو شامل ما يشمل هذا الموضوع. إذا لم يكن لم يمكن التفصيل عنه، يعني إذا ما تمكن التخلص من إراقة الدم، مثلا يقدر يقول أنا والي على هذه المناطق في جمع الأموال، جبال، جبايو، زكوات، الأمور مثلا، أو مثلا إصلاح الطرق، أما أمور أخذ هذا الرجل ومثلا أقتله وهذا كذا، هذه أمور أنا ما أتدخل مثلا. إذا تمكن أن يخلص نفسه بأن يقبل الولاية من جهة حتى يخلص نفسه لا يقع في الولاية من جهة إراقة الدم فهو، أما إذا لم يمكن التفصيل عنه لا يقبل الولاية بلغ ما بلغ مهما كان شأنه، فلا إشكال في ذلك. إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإبغار الغير من لهب الأموال وهتك الأعراض. يعني الآن هل لابد أن ننظر إلى جهة التزاحم، باب التزاحم، هذا التحقيق في المسألة باب التزاحم، لكن الشيخ كأنما ما يصور هنا باب التزاحم أبدا. في البداية شيئا ما يمكن تطبيق كلامه على التزاحم، لكن أصلا ما يصور. مثلا إذا أنا ما أقبل الولاية هتك أنت الجائر كيف، إما أن أقتل، القاتل أهم من دم بعد، فلذا يجوز قبول الولاية في هتك الأعراض ما شاء الله وأخذ الأموال نأب الأموال والدعيون، يعني دم أولوي هذه من جهة التزاحم. أما إذا لا، إذا ما أقبل الولاية يكون الوالي يكون مرضو يغضب علي، غضبه ينزل علي من يقطع عطائي، لا يعطيني مالا، بل يغرمني غرامة، أو يهتكني أمام الناس، أو يسجنني سجن، لا الأمور هذا ذني. في مقابل أي شيء، إذا كان نهب الأموال اليسير من الناس مو أموال عظيمة كذا، شيئا ما مثلا تريد تجمع الحقوق أخذ فتنك دار زيادة لا بد منه، هذا فتشي يسير في مقابل هذا الهتك الذي أهتك والحبس والسجن إلى آخر الأبد كذا، يجي زحمة. هذه أهم ذلك. إذا كان بالعكس ما أقبل ولا يرد مغضوب عليه، يطرد عن مثل الناس عن الكلام، وينزل يسكن في بيته يهجرون، هاي الناس يهجرون، الحكومة تغضب عليه، ما حد لا يعطي عطاءه، يغرم بعض الغرامات. أما إذا يصير والي من كثير من أهل المناطق يسلب منهم أراضيهم، يهتك أعراضهم، هذا أبعده إلى مكان كذا، هو بمجموعته وهذا كذا وهذا، يجي مشاكل عظيمة. طبعاً ليش أكثر؟ لابد ينظر إلى قانون باب التزاحم، أيهما أهم هو المقدس. فهنا ما يقبل الولاية مثل قتل الناس، شلون يقبل الولاية بلغ المبلغ، كذلك هنا ما يقبل الولاية. لكن الشيخ يميل إلى أنه بلا يجوز قبول الولاية في هذه الحالة، يقبل هذا الكلام الشيخ ويستقر رأيه على هذا، لا ينظر إلى قانون باب التزاحم في هذا الموقع. نشوف شو المخلص منه. يقول الشيخ إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال من قرية أو منطقة واسعة مثلا، ينهب أمواله مو كلهم، مثل كثير منهم يؤخذ من أموالهم ظلما، وهتك الأعراض يسجن، هذا إذا واحد خالف، إذا واحد تكلم يقبض عليه أو يضرب أو يهتك أو يسجن، هذه أمور هتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، مشاكل كثيرة، أمور اللي ولاة يعملونها مثلا، يترك هذا حقه، لا يمنع هذا، يعطي لغير المستحق مثلا، هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه؟ هذا أقل كذا، كأننا ناظر إلى مسألة باب التزاحم، يمكن في نظري مسألة التزاحم، هل ينظر إلى حالين الضررين، هو يتحمل، الناس يتحملون منه بقبول الولاية، أيهما أقوى هو المقدم، أيهما أخف هو مثلا يفعله. بالتاك الولاية أو فعل الولاية، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به. افرض عن الرئيس، ما يمكن الوالي مثلا يقتله أو يسجنه، عنده أشخاص كثيرين، لكن في المجتمع أمام الناس يهينه ويحقره. مثلا أنت بعد لا أشوف وجهك ولا كلام مثلا، وأنت مثلا كذا مغضوب عليك، جيت التعبيرات شديدة عليك، كلمة خشنة، بس بعد لا يشوف الوالي لا يقعد وياه ولا يجلس، هذه إهانة إلى آخر عمره، هالإهانة عليه موجودة. هيجي يقبل أو لا، هذه بس كلمة يتحمل أو يقعد بيته يحفظ دينه مثلا، وهذا أولى من أن ينهب جميع الأمور. يعني ليش أسوي؟ إيه الوالي عنده ألف واحد يقدر يوليهم على المنطقة، ليش أنا أسويه؟ أنا أحفظ ديني وأقبل هذا الظلم علي بدون أن يكون مثلا يدي تكون في هذه المظالم، أضع يدي على هذه المظالم. هذا أولى يجي أو لا. والروايات دلت على الإكراه. إكراه شنو؟ كل شيء شاق علي أمام المجتمع. هذا الرجل المحترم اللي كبير في قومه ومحترم يهان هالإهانة والتحقير، هذا شاق عليه وحرجي، هذا يجوز له قبول. هذا رأي الشيخ، رأي الشيخ هذا. فهل يضاح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغتنا بلغت كثرة وعظمة؟ أنا ما دام شاق علي قبول هذه الكلمة و أن الكلمة الخشنة من الجائر وهطاردي من بابه مثلا أمام المجتمع وأنا أمام الناس عندي مجموعة وكذا كذا مثلا تحت يدي، ويجي يصيح علي في مقابل أن أنهب أموال وأمور عظيمة كثيرة. هذه كلها العبارة هذه واضحة الدلالة أنك أنما يريد ينظر إلى مسألة التزاحم، هل هناك ينظر إلى هذا التزاحم أم لا، أم لا بد من ملاحظة الضررين والتر. هذا تزاحم ما يصارحها، كأنما نحن نستفيد من تعبيره أنه يجري في قانون التزاحم، فلا بد أن ينظر إلى أخف الضررين هو المقدم، وأعظم الضررين يترك. قد يتفق هذا الرجل مثلا إذا يهتك يعني هاتك جميع المسلمين، رجل محترم كبير في المسلمين، فلذا قبوله الولاية من الجائر ولو شيئا ما كما تقدم في السورة الأولى، يخدم كذا وأمور وأم يصير نهب أمواله وهاتك أعراض في مقابل، خب هذا معلوم هذا مقدم يقصد. أما قد يكون ولو رجل محترم هل يحقق يحفظ دينه في مقابل أن لا يفعل هذه العظائم مثلا؟ خير مقدر أيهما حسب نظره. فبالتزاحم هالشكل، إذا كان معلوما أحدهما أهم ويتقدمه، إذا كان مشكوكا أيهما محتمل الأهمية محتمل هم يقدم، إذا متساوي الطرفين يتخيل. لا ما بيشكال مسألة التزاحم هذه. يقول الشيخ وجهان من إطلاق أدلة الإكراه، وهذا الوجه الأول، الشيخ يقوي هذا الوجه، أدلة الإكراه مطلقة، وكذلك الضرورات تبيح المحظورات اللي الآن أخذناها من شيء حرام، إشارة القاعدة ضرب إلى الروايات، ما من شيء حرام إلا وقد أحله الله في حال اضطرار، هذه مطلقة، سواء الاضطرار على شيء يكون مقابل مشقتك وتحملك مساويا معه أو أكثر أو أقل، مطلقة وجامدة. إذا تمكنا من تخصيص وتقييد لهذا المطلق، هذا الوجه الأول لا يتم. وأما إذا انسد علينا باب التخصيص والتقييد، هذا المطلق تمام. وجه الثاني يقول ومن أن المستفاد تقييد، يقول المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو قال الضرر بالغير أدول فضلا من أن يكون أعظم. هذا التعبير مو تعبير كافي، دليل مو دليل كافي، مردود هذا الدليل. الدليل الثاني الذي يؤيد هذا الوجه الثاني جدا متين، يقول الإضرار اللي دفع الإضرار مسألة إكراه وكذا، إنما شرعت المسائل في حال الإكراه أو اضطرار محرمات كذا لجائز دفع الضرر، وإذا كان مشتملا على الضرر فعد جان يجري حتى لو كان أقل، سواء كان مساوي أقل أعظم، هذا خلاف باب التزاحم، هذا من هالجانب يصير. إذا فيه مثلا أفرض الحكم الضرري حرجي مثلا رفع عن أمتي تسع منها ما استكرهوا عليه، منها ما اضطروا إليه، منها مثلا رفع دليل رفع الحرج كذا، فإذا كان أصل الحكم ضرريا حرجي لا يرتفع، إذا الحكم من أصله ليس فيه حرج ولكنه في حالة ما عمل بهذا الحكم يؤدي إلى الحرج والضرر، يرتفع بدليل العسر والحرج، بدليل الضرر، بدليل الإكراه يرتفع. أما إذا موضوع الحكم هو الضرر بعد لا يرتفع بدليل لا ضرر، مثل الجهاد، موضوع الجهاد ضرر إضرار النفس، إيقاح النفس في المألكة في المقاتلة، هذا بعد ما يرتفع أنا ضرر علي كذا وكذا. موضوع الحج صرف المال باستطاعه ضرر مال، بعد أنا أنظر هذا المال يا ليل عليك ما يصير موضوع هكذا. أما إذا صار الضرر أكثر مما هو المتعارف، كما في مسألة الحج مثلا أكثر من الاستطاع ما عنده لابد أن يصرف ضرر عليه لا يجب. موضوع الجهاد النبي يتنا عورته يجي، إذا ضرر بهذا المقدار أنه إذا يخرج للجهاد ثم يرجع إلى محله ليس عليه شيء، إن مات واستشهد فهذا شهيد إذا رجع على بيت، أما إذا في بيته شيء بيوتهم يحتاج إلى بنيان إلى كذا لا هذا مسموح له. فالضرر يجري على نفس الحكم الضرري لا يجري، إذا زيادة عن ذلك الحكم الضرري ضرر آخر لك الوقت دليل الضرر يجري، هذه القاعدة وما نحن فيه. أصل الحكم هنا إذا كان ضرريا بعد دليل لا ضرر يجري، وهو أن تضر الآخرين لا ضرر يقول إذا كان إذا تقبل الولاية ولا يكون إضرار بالغير لك الوقت خب من دفع الضرر عن نفسك، وأما إذا في قبول الولاية إضرار على الغير ما يشمل شنو الدليل مجرد زحوا وبلا نتيجة، هذا الكلام مجرد كلام. المستفادة من أدلة الإكراه تشريعه إكراه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أقل عدوا فضلا أن يكون أعظم، وإن شئت قلت هذا الدليل متين، كأن هذا الدليل هو الشيخ يلتفت هذا التعبير مو كافي، بل لا بد بأن يعبر بهذا التعبير. نعم التعبير وارد التعبير في كثير من المواضع، بأنه دليل الضرر امتناني مثل دليل حديث الرافع، جميع المرافع التسعة امتناني، يعني مني رفع عن أمتي هذا مني على الأمة، على غير أمتي هذه التسعة ما كانت مرفوعة، لكن على أمتي مرفوعة. خب فعلى هذا إذا كان امتنانيا لو فرض في مورد ما الحكم التسعة بحدا هذه الثورة التسعة يكون خلاف الامتنان على الأمة قطعا لا يجري، فهذا يسموه بالانصراف وهذا يسموه تقييد، وما نحن فيه من هذا القبيل. إذا كان الإنسان ينظر ضرر لا تتحمل ضرر الآخر انظر إليه، إذا كان أقل من ضررك خب لا بأس، هذه ما بهم خلاف الامتنان منة على الأمة، شوف هو يتحمل إذا كان ضررك أنت أعظم، أنت تتحمل عليه إذا هو ضرره أعظم، هذه لمجموع الأمة أخف الضررين، هذه من أم منة وأم توسعة على الأمة. أما إذا يقول ضرر قليل أنت لا تتحمل ولكن إنها بالأموال والأضرار الكثيرة على الآخرين في حال المزاحمة هذا خلاف الامتنان، مو امتناني هذا خلاف المنة، المنة مو على شخص واحد، منة على مجموع الأمة، رفع عن أمتي مجموع الأمة. فإذا كان يدفع الضرر القليل عن نفسه يضر الآخرين ضررا كثيرا هذا خلاف الامتنان، هذا الانصراف، هذا التقييد، انصراف متين هنا. ما يزول بالتأمل. مهما نتأمل نرى أن هذا الانصراف يصير أوقع في النفس، وهذا التقييد أوقع في النفس. كيف يمكن إذا الحكم امتنان ومنة على أمتي جميع الأمة؟ خب احنا أهل القرية أهل المنطقة كل احنا ننضاح على أن لا تسمع كلمة خشنة، واسمع وتحمل انت، هذه منة على الأمة. أما إذا صار كلكم يسحق أموركم لأجل أن لا أسمع مثل كلمة خشنة، هذا خلاف الامتنان على الأمة، هذا تقييد. احتفظوا بهذا التقييد، نحتاج إليه كثيرا فيما يقول الشيخ على خلاف هذا الرأي. وإن شئت قلت إن حديث رفع الإكرام ورفع الإضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة، باعتبار يقول رفع عن أمتي، الأمة المنسوبة إلى النبي، هذه مو أمة خاصة، مو بس القلبة أو متدينين أو أهل منطقة كذا أو أهل عمل ومهنة كذا، كل من يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من في أمتي، هذا عام جنس، هذا جنس الأمة. ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، يرخص بأنه أنت لأجل دفع الضرر القليل عن نفسك يجوز لك أن تضر الآخرين مهما بلغت، هذا خلاف الامتنان على المجموع. فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجوز هذا دفع الضرر، ووجب تحمل الضرر. اسمع كلمة خشنة ويحتسب عند الله، لو أنت تتحمل ما تتحمل وتجي تؤذي الآخرين مخاف كثيرة على رؤوس الآخرين، لا، هذا خلاف منه. نعم الدليل وجه المتين، وهذه الوجه يجري وله أشباه كثيرة في مواقع كثيرة في أحكام رفع الخطأ والنسيان والإكراه والإضطرار والحرج والحوزر وأمثال ذلك. هذا الشيخ يقول ولكن الأقوى هو الأول، يتمسك بالوجه الأول وهو العموم. خب إذا التخصيص المخصص للإنصراف إذا تمكننا أن نثبته، خب عموم بعد لا يتم. أما إذا هالإنصراف ما قبلناه عموم يتم. يقول لعموم دليل نفي الإكراه رفع ما استفعه عن عليه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، بضميمة الروايات الواردة التقية إنما شرعت لحقن الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية. هنا قل لم تبلغ أموال ولو قضائم ولو نهب كثير وأعراض كثيرة تفتك، لم يقتل أحد، ما قتلت أحدا، لحفظ نفسي من هذه الكلمة الخشنة ومن هذه الإهانة والتحقير، يعمل العظائم بلغت ما بلغت، يعني ولم تبلغ الدم، روايات عامة ومطلقة. وعموم نفي الحرج أيضا، روايات نفي الحرج هم نفس التحقير، تحمل هذا التحقير من هذا الجائر والابتعاد عنه، ومثلا ذهاب كرامتي أمام الناس في شيء، هذا حرج علي فتحمله، فيجوز يجوز لنفي الحرج، لنفي الحرج مجوزة لكل ما يصدر مني بلغت ما بلغت. فإن إلزام الغير تحمل الضرر فترك ما أكره عليه حرجهم، تمام؟ هذا العموم بلا ثابت، نحن لا ننفي العموم، أدلة عامة، لكن إذا ماكو مخصص، الآن ذكرنا هو يشير ذكر المخصص، إذا هذا الانصراف الذي قلنا لا يوجد دليل نعم الدليل عام. وقوله عليه السلام إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، الآن قلنا حيث أنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عدا الدم مهما بلغت ما بلغت. وأما ما ذكر من استفادة كوننا في الإكرام لدفع الضرر فهو مسلم بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه. ذاك الكلام الذي قلنا ناقص، كلام الأول الذي قال ومن أن الضرر بالإضرار بالغير كذا قبل الإنصراف، هذا الكلام قلنا ناقص لتفصيل، الآن نفصله. إذا توجه ضرر على الإنسان من عدو أو لص أو سبع أو سيولة أي نار مهما من بلاء شيء ضار على الإنسان، ما يجوز أن يدفع هذا الضرر عن نفسه بأن يرقيها على أخيه، هذا حرام. تدفع الضرر عن نفسك بأن مثلا تلقي هذا الضرر على غيرك، هذا خلاف الامتنان، هذا ما يجوز، هذا مجوز، ما يصير لإبراهيم من الإبراهيم من غيره مثلا. بلى تسد باب دارك حتى السيول أو العدو أو اللص أو السبع ما يقدر يدخل في بيتك، لكن إذا وصل إلى المكان وبيدخل بيت الجار اللي بابه مفتوح، هذا يعني ما صنعت شيء، هو خلص الباب داري، يعني ما صنعت شيء. أما أنه أنا أجي أدفع إذا مضل أفرض على الجدار، هم أنا بابي مسدود باب مسدود، أنا على الجدار أدفع بهذا اللص والقيه أو النار والقيه أو الماء أوجه الماء على داري، هذا ما يجوز، هذا تمام بالمسلم هذا. ولذا قلنا بأن هذا التعبير إضرار بالغير بأي نحو كان، بلا بالموجب الجزئي بلا متين، هذا الكلام موقعه هنا، يلقي الضائر الوارد عليه على غيره، يلقيه في المكان العام، هو يتوجه إلى الغير بعد أنا ما عليه، هذا قضاء وقضاء، مثل ما توجه إليه يتوجه إلى الآخرين. أما أنا ما ألقيه على رأس غيري، هذا ما يجوز لي. يقول هذا الكلام متين فهو مسلم، بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه، أنا أدفع الضرر الذي حدث مقتضيه إلي أدفعه إلى غيره، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه، مو أنه الضرر إذا توجه وحصل له المقتضي أنا أدفعه عن غيري، هذا مو لازم علي. أنا أشوف إذا أنا متمكن بلا، أما إذا أنا محرض علي، إذا نار تأتي سيل سيول تأتي أنا ما عندي قوة، أو واجب علي أن أضاره بعد نفسي في الضرر حتى الناس ما ينظروا، أنا ما أتمكن، أنا مو واجب علي. تفصيل بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه، عدو أو لص أو سبع نزل على داري، أنا إذا هذا اللص أتمكن أن ألقيه على دار الغير، هذا ما يجوز، أدفعه عن نفسي أخرجه إلى خارج البيت هو أي مكان يروح، ما علي أن ألقيه في دار الغير حتى ينهب مال الغير ويؤذي الغير وينصرف عني، هذا لا يجوز. النار مثلا فلق النار على مكان آخر في بيت آخر حتى النار تنتهي، أما أنا أخلص من الله هذا ما يجوز علي، هذا ما يجوز، لأن المقتضي توجه إلي وتم المقتضي، ولو محل تام المقتضي لكن أدفع المقتضي وألقيه إلى جانب الغير، هذا ما يجوز. تمام. فدفعه بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائز في الجملة، أحيانا غير جائز، فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال، مثلا الرجل يكون مأمور من قبل السلطة أن يغرم هذه الغرامة، هذا يعني مو مديون لكن ظلما وجورا يؤخذ مني هذا، أنا شلون أصيحه، ما عندي، أنهب مال زيد مال أخي وأعطيه للجائع، هذا يجوز لي؟ ما يجوز. أنا مكلف بدفع المال، فهذا التكليف اللي أنا مكلف عليه الضرر متوجه إليه، مقتضيه توجه إليه، مقتضي الضرر إليه، أدفع هذا المقتضي بأن يوقع الضرر على غيره وأنهب مال غيره، هذا ما يجوز، هذه قاعدة مسلمة. وفرض أن النهب مال الغير دافع له، إذا نهبت مال الغير وأعطيته للجائر وجاي يقول أنا ما علي من أي مكان جبت أنا أريد المبلغ منك، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه. وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. يقول كذلك المقتضي إذا صار على جانب الآخر، هنا لما يقول كذلك ما يفكر الشيخ أبدا بباب التزاحم، دققوا عبارات السابقة ما كانت صريحة بالتزاحم، كانت تؤدي قبل هذا الوجه كما تقدم. أما الآن في هذا المقام يقول وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره، يعني الجار يقول أنت في المنطقة عريب تعرف كل واحد عند هنا جاع وأرض كذا كذا، كنت تأخذ من أرضه أو من زرعه أو من ثمره من شيء منه مقدار المال وتعطيني، تنهب أموالهم وتعطيني ولو بدون علمهم ولو خفية كذا، أمرني بهذا المعنى أكرهني عليه. فلا يجب تحمل الظاهر تحت النهب للحضارة المسيح. أنا أقول خوف من عندي يقول أن الجار إيش قد يصير في المنطقة المبلغ قطع لا، ما أنا أتحمل الضرر حتى لو ينهب المال عن غيري مو واجب علي، لأن ضرر متوجه على المنطقة، الجائر يجي على المنطقة يريد ينهب أمواله، أنا أعطيه حتى لا ينهب مال الغير، أتحمل الضرر هذا مو واجب علي. تمام. هنا بعد الشيخ ما ذكر التزاحم، ولكن نحن قلنا قبل الأول يقول في مثل هذا، أين المثلة هذه في مثل هذا الإكراه؟ إذا أكره كبير البلد المنطقة، أكره هذا الكبير أنت عريب تعرف الكل، عليك أنت المأمور أن تعطيني منهم وتذهب أموالهم. أنا أشوف إذا ما أقول أنا ما أفعل، إذا تفعل يجي يأذيني مشاكل، المشاكل اللي تصدر علي أقيسي بين هالمشاكل وبين النهب أموال الناس، أيهما أولى أهم ومهم هو المقدم، هذا صحيح كما قلنا باب التزاحم يجي يقول، لكن هنا الشيخ جعله من المسلمات، يجوز ننهب مال الغير لأن ضرر متوجه للغير.
هناك
للكلام
الآخر
بلا شيخ، هذا الرأي يؤيد هذا الرأي، ولكن نحن نرى نحن نرى الرأي الأول وهو جامع بينهما من باب التزاحم، كذا يجمع بين الضررين ويفكر بينهما أيهما أولى، هو المقدم، هذه أنسب وأصح بالطرق القواعد، هذا أصح. من هذه العبارة يستفاد أن الشيخ لا يرى في هذا الباب باب التزاحم، ما ينظر إلى باب التزاحم في هذا الموقع إشكال، وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول لكونه مضطرا إليه. يقول إشكال الشيخ يشكل على نفسه، كيف فرقت بين المسألتين؟ إذا أنا مأمور بأن أدفع مالا ظلما، أنهب مال غيري وأعطيه ما يجوز لي، أما إذا أنا مأمور ومكره بأن أنهب مال الآخرين من عندي وأعطيه ما يجوز، مو واجب علي، ما الفرق بينهما؟ كلاهما من هذا الباب، أنا أعطي من نفسي حتى الباقون يخلصون مثلا من هذا السوء مثلا، كلاهما من باب واحد، ليش؟ ما الفرق بينهما؟ يقول ها الفرق هذه في الصورة الأولى اللي الجائر يأمرني بأن أدفع مالا، تمام؟ هذا أمر الضرر الظلم توجه إلي، أنا أعيد هذا الظلم الذي قلنا بتعبير مقتضيه حصل توجه إلي، أريد أدفعه أجعله على رأس الغير، أن ماله وعطيه الجار وسكته وزكته، هذا ما يجوز، هذا دليل ضرر من تلاني يشمل بلا شك، هذا ما يجوز. أما في المثال الثاني الضرر ما توجه علي بالبداية، مقتضيه ما توجه علي، مقتضي على المنطقة توجه التوجه على الكل، فأنا أجي أتحمل هذا الضرر حتى لا ينظر هذا مو واجب علي، إذا تمكن أن أصنع نعمة الشيء لا بأس، مو حرام بل ممدوح، أما مو لازم علي، أنا أقول للجار هذا المال روح فلا تأخذ من هؤلاء أبدا، لذول كلهم أمرهم تحت يدي، الجار يقبل بسهولة، كيف ينهب هذا وهذا وهذا، يأخذ من موقعه بسهولة يطلع، هذا ما لي شيء جائز، أما واجب علي لا هو واجب علي. فالمعيار توجه الضرر ومقتضيه على أي منهما حكم يختلف، هذا جواب الإشكال. وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه، والشيخ في الثاني ما فرق بين ما جعله من باب التزاحم مطلقا، قال يجوز فيرتفع حرمته حرمة النهب، كذلك يسوغ الأول يعني إذا هو مأمور بأن يدفع ما لم ينهب من الآخر ويدفع للجائر لأنه مضطر إليه لكونه مضطرا إليه. ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير، إضرار بالغير أحد المحرمات، إذا محرم آخر مثلا كإفطار، فالإفطار في شهر رمضان مثلا، أنا أشوف إذا أصوم في هذا اليوم أقع في ضرر وحرج كبير يرتفع، ولو كان الصيام جدا شديد أمره مهم، أو الصلاة إذا أصلي نفع هذا مسلم هذا كذا هذا يجي فيؤدي إلى القتل وإلى المشاكل العظيمة، ما أصلي ولو صلاة عمود الدين داخل الصلاة، فكيف يصير مسور حال الضرورة؟ الضرورة تسور ترك الأمور المهمة من صلاة وصيام وواجبات أخرى وفعل محرمات أخرى مثلا كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما، محرمات كثيرة صار له ذلك المحرم، يعني ذلك المحرم هو نهب مال الغير، أنا مضطر الجائر أمرني لإعطاء هذا المال عن ضرورة، في حال ضرورة أنهب مال الغير وأعطي للجائر، الضرورات تبيع المحظورات. هذا السؤال. وبعبارة أخرى إشكال مرة ثانية يكرر الإشكال، الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمة المحرمات إضرار بالإكراه كذلك ترتفع بالإضطرار. أنا إذا شيخ وافق على المعنى أنه ما ضبط تزاحم، إذا أنا يجوز لي أن إذا مثلا تحمل هذا الضرر ضرر علي الجائر يضرني، فيجوز لقبول الولاية ونهب الأموال وهشك الأعراض، المحرم جائز بالإكراه قبل الإضطرار نفس الشيء، أنا مضطر ما عندي أو جاء أمرني كنت أعطي أنهب مال الغير وأعطيه، كلاهما من باب واحد، إلا أن هذا المقطع الأول مسكره عليه، هذا المقطع الثاني مضطره إليه، وكلاهما في حديث الرافع موجود كلا المقطعين. كما ترتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالإضطرار، لأن نسبة الغرق إلى ما سكره عليه هذا المقطع، وما اضطروا إليه هذا مقطع ثاني على حد سواء، يقول غفر عنه تسعة، هذا مقطع وهذا مقطع، هذا دليل وهذا دليل، هذا التوهم مدفوعا بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة. بلى المقطعان كلاهما داخلان تحت غفر عن أمتي تسعة، كبرى الكلية مسلمة، أما من حيث التطبيق الحرجي للصغرى مختلفة موردهما، وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره، تمام؟ هذه الصغرى الضرر الذي توجه إلى شخص لا يجوز لا يجب أن يدفع هذا الضرر عن نفسه بالإضرار إلى الغير، ضرر إذا توجه إلي أن أوقع هذا الضرر، هذا النار، هذا اللص، هذا السبوع، أوقعه على دار غيره، على ملك غيره حتى ينهب مال الآخر، يؤذي الآخر، يشتغل بالآخر، لا يأتي علي بعد توجه إلي في البداية، هذا ما يجوز، لا يجب بل لا يجوز، بأن الضرر في الأول متوجه. الفرق الأساسي هذا بأن هذا الفرق الأساسي في الأول اضطرار اللي قلنا، الجائر أصلا لم يلتفت إلى أحد، رأسا إذا خلى إيده عليه قال انطيني هذا المبلغ أكرهني عليه وأنا صرت مضطر، فالضرر توجه إليه مثل النار، قطعة نار وقعت في بيتي، أنا هذا قطعة النار ألقيها في الشارع بلا ما أذيت أحدا، عام، أما هذه قطعة النار والبيت في بيت الجار هذا ما يجوز، الضرر هم توجه علي، أنا أخذ أنهب مال الآخرين وأعطي للجار مثل هذا، فالضرر معيار هذا توجه إلي. أما في الثاني إكراه، ضرر توجه على الآخرين، إلهب مال الآخرين وإلا يوعدني بالجار، نظر بالذي توجه على الآخرين، فرق الذي يقوله الشيخ متين صحيح من الناحية، كل إشكال ما لكن إشكالنا على الشيخ هذا التحقيق، هذا الكلام بأنه ما قلته بين الإكراه والإضطرار من هذا الفرق متين جدا، ولكن الإكراه حكمه مو مطلق من جهة أنه ضرر متوجه على الآخرين مثلا كذا، فأنت لا يجب لك أن تتحمل ضرر عن نفسك وترفع الضرر عن الآخرين، هذه لا، هذا مو مطلق، فرق أيضا. أقول لابد أن إجراء باب التزاحم، كأن هنا الشيخ لا يفرق بين هذا المقام مقام الإكراه وبين مقام آخر وهو مسألة الضرر أيضا. إذا أنا أشوف سيول ينتج إلى المكان هذا، إذا أنا أفتح باب بستاني الماء كله تنزل على الأرض، على الأنظر بعد بساتين المنطق كلهم في سالمين عن هذا الضرر، ما عليهم شيء، تمام، واجب علي؟ لا، أنا أحفظ مالي غير أن يحفظ مالي، سيول جاءت من قبل قضاء وقدر على الكل، على البعض دون بعض حسن، أنا مو واجب، بلا إذا فعلت هذه أفسدت مالي باختياري، مو واجب علي. فالضرر الذي ينزل ويتوجب أنا أتحمل وأجر هذا الضرر إلي حتى يشتغل بي ويخلص الآخرون، هذا مو واجب عليه. الحيوان يأتي من بعيد أشوف سبع، إذا دخل ممكن يدخل في هذا البيت، ممكن هذا وأي مكان، أنا أرتب الترتيبات حتى يأتي إلى بيتي ويضرني، أدري إذا دخل يضر يقتل المواشي، يقتل المواشي كذا، قد يضرني لا يضر الآخر، مو واجب عليه. شيخ هذا لا يقول، ففي هالمكان هالترتيب هذا الجائر اجى على المنطقة فقال اريد انهب مال هؤلاء، انا اتحمل الضرر حتى لا ينهبون، مو واجب علي. بنحو العموم يقول، مو مثل التزاحم وما تزاحم، اكو هناك التحقيق بان مسألة الاكراه والجائر مو مسألة مثل هذا السيول الذي قلنا والعدو واللوس والسيول، هذه صعبة بينهم. هناك سيل يأتي ما يفكر بأي شيء، ما حد
عامل طبيعي،
طبيعي ماكو فكر، قدرة ماكو، كل فكر فكرة ماكو، ينزل عدو كذلك، حتى إذا كان متفكر عدو يجي لص يأتي يريد ينهب المال، أنا أجيب الترتيبات حتى يدخل فيه ينهب مالي، البقية يخلصون، مو واجب على البلد، هذا تمام كما يقول. أما الجائر ليس شأنه شأن هذا العدو أو هذا اللص أو هذا السبع، ليس شأنه هكذا، بل هذا تدقت مهمة عظيمة، هذا هو الفارق بين المقامين، الشيخ ما يفارق بينهما، بل الجائر نظره الجامع بيني وبين أهل المنطقة، دليل أنه إذا أنا يعدني بالشارع انت كنت تعطي، اذا ما تاخذ منهم، اما ان تاخذ منهم او انت تخسر، الجامع، اذا جامع فالضرر والمقتضي توجه الينا مو اليهم، مقتضي توجه اليهم، مو واجب علي ادفع المقتضي الى نفسي، مقتضي توجه الي ما يجوز ان ادفع المقتضي على الغير، اما مقتضي اذا توجه الينا جميعا، هذا شو تقول؟ كيف ما فكر هالنقطة هذه؟ هذه نقطة جدا مهمة ودقيقة، إذا التفت إليها الشيخ قطعا مثل رأيه في هذا المقام. الجائر إذا كان من قبيل عدو ولص سبعه على المنطقة، أنا أجر هذا العدو ولص إلي حتى لا يجي المنطقة هذه، بل ما واجب علي، تمام. أما الجائر مو من هالقبيل، دققوا، جائر مو هالشكل، جائر يريد مال، يريد ينهب من هذا المكان، يشوفني أنا متمكن من هؤلاء، إما أن تأخذ منهم أو أنت كنت تخسر، هذا الجامع ما، فالمقتضي توجه علينا جميعا مو على جماعة معينة. يقول بأن الضرر في الأول متوجه لنفس الشخص تبعو النسيب الأرض غير جاهز، وعموم ربح ما اضطروا إليه لا يشمل الإضطرار غير مضطر، بلى، لأنه نسوق الإنسان على الأم امتناني، فتركيز بعضهم في الإضرار بالآخر دخل أن يضرب لغيرهم غير امتنام، هذا تمام، يعني ضرر توجه إلي أنا أدفعه على غيري مثلا،
بل يشبه الترجيح بلا مرجح. ضرر نار وقعت في بيتي شلون تتبع الآخرين؟ ترجيح بلا مرجح. وعموما ما اضطروا إليه في حديث الرحمة وصل بغير لضرب الغنة هذا تمام. ما اضطروا إليه مو مورد ليكون رفع اضطرارك بالإضرار بالغير منصرف عن هذه امتناني وكذا في هالموقع شلون وافق الشيخ على الانصراف هذا. وأما الثاني فالضرر فيها وبالذات متوجه على الغير. هذه النقطة مهمة. لا احنا نقول تحقيقا متوجه على الجميع حتى المتع بنحو البدنية لكن جامع بينهما. لكن الشيخ يرى انه لا توجه على المنطقة على الغير بحسب الزام المتع جائر بالكسر وإرادة الحتمية والمكره المأمور وإن كان مباشرا إلا أنه مكره ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى المحلوم المكره والذي هو جاء وأكره على الشارع حتى يقال أنه أضر بغير لا ليس ضرر نفسه. نعم لو تحمل الضرر بس المكره يقول أنا أنطي كل شيء لا تحكي وراءه لا لم يضر بالغير فقد صرف الضرر على غير نفسه روتان مثل أنه شغل العدو أو السبع حتى يأتي إلى منزله وهو يخسر دون الباقي مثلا مواجب عليه. لكن الشرع لم يجب هذا والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه شيء هكي امتنان لا بأس به. كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على غير تحمل الإضرار سوى عنه إلى نفسه. ثالث إجا على هذا الرجل يريد أذيه أقول تعال لي أدفع ذات أجر اللص أو العدو على نفسي حتى هو يكسس له مو واجب علي هذا المعنى مشابه لهذه. ولكن التحقيق أن مورد الإكراه مو من هذا القبيل بل من قبيل الجامع. شيخ ما يفكر يقول من قبيل توجه الإضرار على المنطقة من الجائر فأنا ألزم هذا الضرر على نفسي وألزم هذا الضرر على نفسي ليحفظون لأحفظهم ليسلمون مو واجب علي من هذا القبيل يقول الشيخ. هذا كله مع أن أدلة النفي الحرج كافية في الفاكر المقامين فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره. يعني إذا تريد تدفع الضرر عن نفسك بأن تضر الآخرين هذا مو حرج كما أنه حرج عليك حرج عليها أيضا يتساقطان. بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه بالإضرار بغير الغير إنه إذا واحد ضرر توجه إلى الغير أنا أجر الضرر على نفسي هذا حرج علي فرق بينهما. ولكنه هناك صورة ثالثة من هذا الكلام يظهر أن الشيخ ما فكر إلا بالصورتين وهناك صورة ثالثة ضرر متوجه على الجامع وهذا الأمر دليل على أنه لابد أن ينظر إلى الأهم والمهم لأن مضوا أولوية بيني وبين الآخرين هم من الأمة أنا هم من الأمة ومجموع الأمة فإذا كان بعضهم يضر بعضا هذا خلاف الامتنان إلا أن يكون أحدهما أعظم من الآخر فيحفظ ذاك دون الآخر فالمعيار بالأهم والمهم. والحمد لله رب العالمين.